بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا مسألة في الدرس الماضي في باب الذبح، وهي أن زكاة الجنين زكاة أمه. ما معنى ذلك؟ إذا ربحت البهيمة ووجد في بطنها جنين فإنه يحل أكله، وتكون زكاة أمه زكاة له. متى تكون زكاة أمه زكاة له؟ إذا خرج ميتا أو في حياة غير مستقرة بحركة المذبوح. وأما إذا خرج حيا، يعني إذا كان خرج حيا فلا بد من تذكيته، فإذا لم يذكى فهو ميت. وأما إذا خرج ميتا أو في حياة غير مستقرة فزكاة أمه كافية. هل يشترط أن يخرج له شعر؟ لا يشترط ذلك. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون ما أبين من الحي فهو ميتة. ما أبين أي ما قطع وما فصل من الحي. وأما كون ما أبين من الحي فهو ميتة، فلحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. أخرجه ابن ماجه والبزار والطبراني، وقد قيل إنه مرسل. هذا الحديث حديث ابن عمر له طريقان، قالوا أن أخرج ابن ماجه والبزار والطبراني، والطبراني أخرجه من طريق، وابن ماجه والبزار من طريق آخر. فأولا نأخذ طريق الطبراني لأنها ليس لها تعلق بما بعدها. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق عاصم ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وعاصم ابن دينار متروك. قد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث من هذه الطريق، من طريق عاصم بن عمر، كما في العلل لولده، المسألة رقم 26 و500 ألف. فقال: هذا حديث منكر. الطريق الثانية عند ابن ماجه، وكذلك ذكر الحافظ في التلخيص وغيره أنه أخرجها البزار أيضا، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. وهشام بن سعد ضعيف، ولكن روايته عن زيد بن أسلم صحيحة. فقد قال فيه أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. فظاهر هذا الإسناد الصحة، ولكنه قد خولف فيه هشام بن سعد، كما سيأتي، وهو ما أشار إليه الشوكاني بقوله وقد قيل إنه مرسل. سيأتي الخلاف إن شاء الله. قال: وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي. وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار ضعيف، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعيف. فلان هذان طريقان، الطريق الأولى هشام بن سعد يروي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، هذه الطريقة الثانية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد. له طريق ثالثة رواه سليمان ابن بلال وهو ثقة ثبت، روى عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا دون ذكر أبي واقد ولا ابن عمر. سليمان بن بلال يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. فهشام بن سعد يروي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي واقد، وسليمان بن بلال وهو أرجحهم يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. وقد رجح المرسل أبو زرع الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم. المسألة رقم 79,400,000، المسألة رقم 79,400,000. وكذلك رجح المرسل الدارقطني في العلل في المسألة رقم 52,100,000، 52,100,000. وقد جاء الحديث أيضا عن زيد بن أسلم من طرق أخرى عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، روي أيضا من طرق أخرى عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد، روى عن الصلت المسور بن الصلت ونحو من الضعفاء. فأرجح هذه الطرق هي طريق سليمان ابن بلال وهو مرسل كما رأيت، قد رجح المرسل جماعة الأئمة وحكموا على ما سوى بالوهم كما في علل بن أبي حاتم الذي سبق ذكره، حكم على طريق عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بالوهم. قال: وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري، وهذا الحديث حديث تميم الداري أخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدي من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر ابن حوشب عن تميم الداري. وأبو بكر الهذلي متروك، وشهر ابن حوشب ضعيف، فحديث تميم شديد الضعف، والرواية الأولى عن ابن عمر شديدة الضعف طريق عاصم بن عمر. بقية ثلاث روايات الأخرى عن ابن عمر وأبي واقد والمرسل أرجحها المرسل، وأيضا عن أبي سعيد أرجحها المرسل. هذه طرق هذا الحديث باختصار. بقي هذه المسألة وهي ما قطع من البهيمة وهي حية، هل يحل أكله؟ فقد كان الجاهلية يفعلون ذلك، كانوا يقطعون أليث الشاه، أليث الكباش، وهكذا كان منهم من يقطع سنام البعير. وأيضا إذا خصي الكبش وأخرجت خصيتاه هل يحل أكلها؟ أي شيء قطع من بهيمة حية. نقل غير واحد من أهل العلم كالنووي رحمه الله في كتاب الشرح المهذب وشيخ الإسلام، نقلوا اتفاق العلماء على أن ما قطع من البهيمة الحية فهو ميت ولا يحل أكله. وذكر الترمذي في سنن عقب الحديث أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن ما قطع من البهيمة وهي حية حياة مستقرة فهو ميت في حكم الميت ولا يحل. وهذا القيد لا بد من وهي حية حياة مستقرة ليخرج إذا كانت الحياة غير مستقرة كالمذبوح، إذا ذبحت البهيمة فقطع منها بعض أعضائها وهي لا تزال لم تزهق روحها، فهذا يكره الفعل، يكره الفعل كما نقله في المغني في صفحة 64 و300 من المجلد 15، وأنه كره ذلك عامة العلماء بل لا يعلم لهم مخالف أن هذا الفعل مكروه لما فيه من تعذيب الحيوان وإيلامه، ولكن ذلك العضو الذي قطع حلال ليس بحرام، لأنه إنما قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاء، بعد حصول الذبح، فأشبه ما لو قطعه بعد الموت. فإذن على حالين، ما قطع من البهيمة وهي حية حياة مستقرة، إما أن تكون حية تمشي ليس فيها شيء، أو يكون صاد شيئا ولا يزال حيا حياة مستقرة، وإن جرح أو سقط من مكان ولكن حياته مستقرة ممكن يعيش، فما قطع منه فهو محرم ولا يحل أكله بل هو في حكم الميتة. وأما إذا كانت الحياة غير مستقرة كالمذبوح فإنه يكره هذا الفعل لما فيه من تعذيب الحيوان، ولكن لا يحرم ذلك العضو الذي قطع منه بل هو مباح. استثنى العلماء من ذلك أمورا، أي ما قطع من البهيمة الحية، ما قطع من الحي فهو ميت، استثنى العلماء أمورا من هذه الأمور مسألة الطريدة. فما هي الطريدة؟ سبق ذكرها في باب الصيد. ها ها، الذي تهرب ثم، نعم، يعني هو الصيد. الطريدة هو الصيد، يقع في أيدي القوم ولا يقدرون على إمساكه وتذكيته فيقطعون بسيوفهم، هذا يقطع يده وهذا يقطع رجله وهذا يقطع رأسه وهذا يقطع عضوا منه، فهذا حلال، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك كما سبق ذكرنا أثر الحسن البصري قال: أدركت المسلمين أو نحو ذلك إذا وقعت بين أيديهم طريدة ضرب هذا بسيفه وهذا بسيفه وهذا بسيفه فأكلوها. فالطريدة هو صيد يقع بين أيدي القوم فيطاردونه ولا يستطيعون الإمساك به وتذكيته، لا يستطيعون الإمساك به وتذكيته، فيتناول كل منهم بسيفه ويقطع عضوا منه، هذا استثنية قد فعله الصحابة رضي الله عنهم. أيضا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك أو الجراد وهو حي فإنه حلال. وما قطع من السمك أو قطع من الجراد وهو حي فهو حلال. والسبب في ذلك أن ميتة السمك والجراد حلال، ميتة أو مات حلال، فكذلك العضو إذا قطع منه وإن كان ميتة فهو حلال، لأن ميتة السمك والجراد حلال. فإذا هذه المسألة وهي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا إذا كان حيا حياة مستقرة، وأما الذي فيه حياة غير مستقرة كحياة المذبوح فهذا يباح مع كراهة هذا الفعل لما فيه من الإيلام. أيضا مما ينبه عليه أنه كما يكره أن يقطع عضو من الحيوان بعد ذبحه قبل أن تزهق روحه، فكذلك يكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد، أي قبل أن تزهق روحه وتقف حركته. فإذا ذبح إنسان بهيمة يتركها حتى لا يكون فيها أي حركة ثم يسلخ جلدها، وأما سلخها ولا تزال تتحرك فهذا كرهه العلماء لما فيه من تعذيب الحيوان، قالوا فهو كقطع العضو. وقد سبق أنه لا خلاف بين العلماء أنه يكره قطع عضو من الحيوان المذبوح حتى تزهق روحه وحتى يبرد تذهب حركته، فكذلك سلخ جلده يكره حتى يبرد بما فيه من تعذيب الحيوان. وقد نبه الشوكاني رحمه الله أنه لا يجوز تعذيب الحيوان. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعد هذه المسألة مسائل حل السمك والجراد، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. أخ يقول: نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون. وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن، لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآثم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال لا تقللوا من شأن هذه الأمور، قال فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات، ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة، يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير قم في 18 من شهر ذي الحجة يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية، وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد 12 من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، وقد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويدخل بعد أن قطع رأسه يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما جائرا، أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه، فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل، ثم يبكون عليه كذبا وزورا، ويقول ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحذور؟ المشروع هو صيامه، والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.